السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم آباؤنا. نعم، هم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، وكل خير في اتباعهم وكل شر في معارضتهم وفي البعد عنهم وعن منهجهم وعن مذهبهم، فهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم تلاميذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم صان الله بهم الشريعة والدين من الزيادة والنقصان، وكم كانوا أمناء على شرع الله وعلى سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا حول الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، ما زال الحديث موصولا مع إمام أهل خراسان، ما زال الحديث موصولا مع شيخ الإسلام ومع سيد العلماء الذي جمع بين العلم والعمل في آن، والذي جمع بين الزهد والورع في آن، والذي جمع بين الفضل والكرم والإحسان والغنى في آن، إنه عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. أيها الأحبة، روي في كتب التاريخ والأثر أن هارون الرشيد رحمة الله عليه دخل يوما بموكبه إلى مدينة الرقة، والرقة معلومة إلى يوم الناس هذا في بلاد الشام، وأنتم تعلمون الموكب للحكام والزعماء كيف يكون. فهارون الرشيد يدخل في موكبه في حشمة كاملة وفي حشمة تامة، قاصدا أرض الرقة، قاصدا هذه البلد، ومعه في موكبه أم ولد له، وكان هذا يعمل به قديما عندهم، وما يعرف بملك اليمين، وكان هذا منتشرا بين الأمم حتى قبل أن يبعث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا الكلام، يدخل الآن موكب أمير المؤمنين إلى الرقة، وشاء ربنا وقدر أن يدخل معه في ذات اللحظة عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وهو يركب على حماله. يقول الراوي: فانجفل الناس واجتمع الناس على عبد الله بن المبارك، وتزاحم الناس على عبد الله بن المبارك، وظلوا يسلمون على عبد الله بن المبارك ويقبلونه، هذا يسأل وهذا يسلم وهذا يتعلم وهذا يستفتي وهذا يريد أن يرى الإمام، كتب الله له القبول بين الناس وبين العامة والخاصة. فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك حتى على غبارهم وتقطعت نعالهم، فنظرت أم ولد لهارون الرشيد من الهودج، والهودج كان يوضع قديما على الإبل وعلى الجمال ليستر النساء، فنظرت إليه من الهودج فرأت رجلا شيخا كبيرا على حماره والناس حوله من كل ناحية، واجتمع الناس والتف الناس حول هذا الرجل، فسألت الجند فقالت من هذا؟ فقيل لها إنه عبد الله بن المبارك إمام أهل خراسان. فقالت المرأة اللبيبة الحكيمة العاقلة، قالت والله إن هذا لهو الملك لا ملك هارون. يعني تقصد أن حب الناس وأن القبول عند الناس هذا هو الرزق الحقيقي، وهذه هي النعمة الحقيقية، أن يكتب لك القبول بين الناس. وهذا حب ليس فيه نفاق وليس فيه تملق وليس فيه مجاملة، أن يحبون عبد الله ابن المبارك بإخلاص ليتعلموا منه ويأخذوا عنه ويهديهم إلى سواء السبيل. هكذا كان عبد الله ابن المبارك، كان سلطانا غير متوج رحمة الله عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نقف مع أهم الوقفات في حياة عبد الله بن المبارك، ولن ترى أحدا ولن تسمع أحدا يتكلم عن عبد الله بن المبارك إلا ويذكر هذا الباب تحديدا في حياته رحمة الله عليه. إنه باب الجود والسخاء والعطاء والكرم، وهذه رسالة إلى أصحاب الأموال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تعلموا من عبد الله بن المبارك كيف كان يصل إخوانه من العلماء، وكيف كان ينفق على إخوانه من العلماء والدعاة ومن أهل الدين ومن طلبة العلم. كان عبد الله بن المبارك يسخر هذا المال وينفق هذا المال على أهله وأحبابه وإخوانه، وتحديدا على العلماء. يروى أيها الأحبة، كان على رجل دين، كان على رجل دين ما يقارب من 700 درهم، فأتى إلى عبد الله بن المبارك والرجل لا يستطيع أن يقضي هذا الدين. ماذا فعل عبد الله بن المبارك؟ فأعطاه 7000 درهم. انظروا، الرجل عاوز 700 بس. فما كان من عبد الله بن المبارك إلا أن أعطاه فوق طاقته وفوق حاجته وفوق ما يريد رحمة الله عليه. والكرم لا أن تعطي السائل على قدر حاجته، لا، ولكن الكرم أن تسد هذا الرمق، وأن تعطي السائل وأن تكفي السائل سؤال غيرك، كما فعل عبد الله بن المبارك. ما ربما أخذ هذا السائل من عبد الله بن المبارك هذا الدين 700 درهم ولا يوجد في بيته طعام ولا شراب، ولكن ابن المبارك أراد أن يعطيه دينه وأن يقضي عنه دينه، وأن يعطيه ما ينفقه على أهله وأولاده وأن يوسع عليهم. أعلمتم كيف وصل عبد الله بن المبارك إلى هذه المنزلة؟ كان كريما وكان جوادا رحمة الله عليه، واستطاع رحمة الله عليه أن يكسب قلوب الناس بهذه المعاملة. فهذا استثمار حقيقي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. واسمعوا إلى هذا الموقف، الله يا إخواني إن دل فإنما يدل على نبل عبد الله بن المبارك. أحب أن أقرأ سير هؤلاء، وعلى غرار ذلك وعلى مثال ذلك ومثيل ذلك الإمام الزهري. ماذا فعل الإمام الزهري؟ كان مريضا بالكرم رحمة الله عليه، ومثال ذلك الليث بن سعد المصري رحمة الله عليه، كان من أثرى أثرياء العالم، ولم تجب عليه زكاة المال قط بسبب أن المال لا يبقى عنده، يصل به الإمام مالك ويصل به الأئمة ويعطي العلماء والمحدثين. كان هذا الجيل جيلا مباركا، لذا حق لهم أن تبقى سيرهم لا إلى يومنا هذا، بل إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء فعلا طبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. استطاعوا بالفعل أن يوقوا شح أنفسهم وأن يبتعدوا عن شح أنفسهم وأن ينصروا دين الله بتجرد وأمانة وإخلاص. روي أيها الأحبة أن ابن المبارك كان كثير الذهاب إلى طرطوس، وكان ينزل في خان، الخان قديما ما يعرف الآن بالفندق، كان ينزل في هذا المكان، وكان هناك شاب يعمل في هذا الخان أو في هذا الفندق، يقوم على خدمة الإمام وعلى قضاء حوائجه. وفي ذات مرة أقبل عبد الله بن المبارك إلى طرطوس ونزل في هذا الخان، فسأل عن هذا الغلام لم يجده، فأخبر عبد الله بن المبارك أنه محبوس وأنه في السجن. قال: ولما؟ ماذا صنع؟ فقيل له: سجن في 10,000، عليه 10,000 درهم وما استطاع أن يقضيها، فحكم عليه بالسجن. فخرج عبد الله بن المبارك وقال: علي بصاحب الدين. فدله الناس على الغريم، أي على صاحب الدين، وقال له: كم لك؟ فقال: 10,000. فأعطاه عبد الله بن المبارك الدين كاملا، وأقسم عليه بالله لا يخبرن أحدا بهذا الأمر ما عاش. أتاخد دينك مفيش مشكلة، والصبح تتنازل وتفرج عن هذا الغلام، لكن بشرط، وأقسمت عليك بالله لا تخبرن أحدا ولا الغلام بمن دفع هذا المال. قال: أفعل يا سيدي. فأخذ الرجل هذا المال، وفي الصباح انطلق إلى الوالي أو إلى الحاكم وأخبره أنه قد عفى عن هذا الغلام، فأصدر الحاكم والوالي ببراءة والعفو عن هذا الغلام، فخرج هذا الغلام وصار عبد الله بن المبارك، يعني خرج من طرطوس عائدا إلى بلده. فلحقه الفتى وظل يمشي حتى أدرك عبد الله بن المبارك، فقال عبد الله بن المبارك: مرحبا يا بني، أين كنت؟ هو يعلم أين كان، ولكن قال: أين كنت؟ فقال الغلام: كنت محبوسا يا سيدي في دين علي، كنت محبوسا يا أبا عبد الرحمن. قال: وكيف خرجت من سجنك؟ من الذي دفع هذا الدين؟ هو الذي قضاه رحمة الله عليه، ولكن اسمع. قال: وكيف خرجت من هذا، ومن الذي قضى الدين؟ فقال هذا الغلام: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري من هو، مش عارف مين، في واحد جه وقضى الدين ولم أدري من هو. فقال عبد الله بن المبارك: فاحمد الله، يعني لا تنشغل بمن قضى الدين، فاحمد الله. يقول الراوي: ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله بن المبارك، لما مات عبد الله بن المبارك جاء الغريم أي صاحب الدين الذي حبس هذا الغلام، وقال: تعالى يا بني، أتدري من الذي قضى الدين عنك؟ قال: لا. قال: إنه عبد الله بن المبارك، إنه عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. من في الدنيا كعبد الله بن المبارك؟ أقسم بالله ما زال بيننا بفضل الله من أصحاب الجود والإحسان والكرم من يسيرون على خطى الليث بن سعد، ومن يسيرون على خطى عبد الله بن المبارك. كن أنت منهم، كن أنت منهم، اجعل في مالك نصيبا لإخوانك وأحبابك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تعلم أنت من عبد الله بن المبارك كيف كان يصل إخوانه في الله جل وعلا بما أنعم الله عليه. لذا يا إخواني مما صارت به الركبان حول كرم عبد الله بن المبارك ما كان يفعله بأهل مر وبأهل خراسان في موسم الحج. كان يحج في سنة ويجاهد في سبيل الله على الثغور في سنة أخرى. كان إذا أراد أن يحج يشترط أولا ويقول: من أراد أن يحج معي فيأتيه الناس، أي شرف أن يخرج الناس في الحج مع عبد الله بن المبارك، كما نرى الآن في بعض شركات السياحة في الحج والعمرة إذا أراد أن يجذب العملاء وإذا أراد أن يأتي بالزبائن يأتي بداعية موفق على علم ثم يدعو الناس ليسافروا معه حتى يكون حجهم وحتى تكون عمرتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. فعبد الله بن المبارك كان يرغب الناس: من يريد أن يحج فليأتي معي، فيأتيه الناس. ويقول عبد الله بن المبارك: من أراد منكم أن يحج معي فليأتني بصرة أمواله ويكتب عليها اسمه. اللي هيحج يجيب الفلوس بتاعته في صرة ويكتب عليها اسمه ويضع هذا المال كله في صندوق ويحكم غلق هذا الصندوق ويخرج بهم من خراسان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلهم في أروع الأماكن ويطعمهم أطيب أنواع الطعام ويشترط عليهم أن يكون هو الخادم أن يكون هو خادمهم رحمة الله عليه ويطعمهم أجود أنواع الطعام طعام الملوك والأمراء رحمة الله عليه. وإذا كانوا في المدينة يتكفل بطعامهم وبشرابهم طيلة أيام الحج عبر طيلة أيام الحج يتكفل بطعامهم وشرابهم ويقول لهم: احضروا لأهلكم الهدايا من مدينة رسول الله، يعني هاتوا هدايا لأولادكم لنسائكم لأقاربكم من مدينة رسول الله، ومن أراد المال فخذوا المال حتى الهدايا من حر ماله. وإذا ذهبوا إلى مكة فعل معهم أضعاف ذلك، فإذا عادوا إلى خراسان بعد موسم الحج يعقد لهم مائدة كبيرة من أنواع الطعام وألوان الشراب، فإذا أكلوا وشربوا أخرج هذا الصندوق وأعطى كل واحد منهم سرته. والناس يظنون أنهم في الحج ينفقون من أموالهم التي دفعوها لعبد الله بن المبارك، فلما عادوا إلى خراسان وأخذ كل واحد منهم سرة أمواله فيندهشون ويقولون: يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، ماذا صنعت وماذا فعلت ومن أين كنا ننفق هذه الأموال؟ فيقول: أموال الحج مباركة، أموال الحج مباركة، وهو الذي أنفق الأمر كله من أوله إلى آخره من حر ماله رحمة الله عليه. والله يا إخواني طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن فهم حقيقة المال. كم من أناس جعلوا المال قنطرة إلى جنات النعيم. لذا رضي الله عن أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما أتوا إليه وقالوا: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، أي ذهب أصحاب الأموال بالأجور، لأن صاحب المال يستطيع بفضل الله جل وعلا أن يسعد آلاف الفقراء وأن يسعد آلاف البسطاء والمساكين. انظروا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان قال عنه أبو هريرة: اشترى الجنة مرتين، والله لقد ظل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقلب أموال عثمان في حجره الشريف ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بسبب ماذا؟ بسبب ماله. ولما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعطي عطاء لعمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه فغضب عمرو وقال: ما على هذا تبعتك يا رسول الله، يعني أنا ما أسلمت من أجل المال. وكان عمرو بن العاص من بني سهم، وكان شريفا وكان ثريا وكان من أثرياء قريش. فعمرو بن العاص ما تبع رسول الله من أجل المال، فقال النبي له: يا عمرو، نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، كن أنت أيها الحبيب، كن أنت كذلك، كن جوادا كريما معطاء، تعلم من عبد الله بن المبارك على قدر إمكانياتك، رحمة الله عليهم أجمعين. هكذا أيها الأحبة الكرام، كان عبد الله بن المبارك إماما فاضلا يجمع بين العلم والعمل، بين القول والفعل في آن واحد، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. يقول حبان بن موسى رحمة الله عليه: عوتب عبد الله بن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، يعني الأموال التي كانت عنده يفرقها في البلدان دون بلده، أما في بلده لا يفرقها. فعاتبه بعض الناس وقالوا له: بلدك أولى أن تنفق هذه الأموال في بلدك أنت. ومعنى هذا الكلام أن ابن المبارك كان يرسل بالعطايا والرواتب الشهرية أو السنوية الثابتة للعلماء في بقاع الأرض آنذاك، ليس لكل العلماء، ولكن جعل بعض الرواتب الثابتة لبعض العلماء من كبار العلماء آنذاك يرسل إليهم هذه الأموال. وعن حبان بن موسى رحمة الله عليه أنه قال: عوتب عبد الله بن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان ولا يفرق في بلده. يعني جاء بعض الناس إلى عبد الله بن المبارك يعاتبونه ويلقون عليه باللوم والعتاب: لماذا تنفق المال في البلدان والأمصار ونحن في بلدك أولى؟ أنفق علينا. لماذا كان عبد الله بن المبارك لا ينفق هذا المال في بلده؟ وأين كان ينفق هذا المال؟ اسمعوا الجواب. قال عبد الله بن المبارك لما عاتبه الناس ولما عاتبه بعضهم فيما ينفقه من المال في البلدان ولا ينفق في قريته وفي بلده، قال عبد الله بن المبارك: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، يعني أنفق هذا المال على بعض الناس لهم فضل وصدق. ثم قال: طلبوا الحديث، أي طلبوا حديث رسول الله، فأحسنوا طلبه، يعني صاروا علماء وصاروا أئمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تركناهم، يعني إن لم نرسل إليهم هذا المال، وإن لم نحملهم بهذا المال، وإن لم نسد حاجتهم بهذا المال، ضاع علمهم. وإن أعناهم، أي بهذا المال، وقد كفيناهم شؤون الحياة وهموم الحياة، وإن كفيناهم مؤنة الحياة، يقول الإمام: وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. معنى هذا الكلام أنه كان ينفق هذه الأموال على أهل العلم وعلى العلماء وعلى طلبة العلم الذين أوقفوا حياتهم للدعوة إلى الله وللبلاغ عن الله وللذود والذب عن سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذا عبد الله بن المبارك رجل فهم حقيقة المال، رجل فهم أن الدعوة إلى الله جل وعلا وأن الدين يحتاج إلى نفقة ورجاله يحتاجون إلى معونة، فراح رحمة الله عليه يسخر أمواله، بل والله كان يعمل في التجارة تحديدا من أجل أن يكفل إخوانه من العلماء. كان رجلا نبيلا فاضلا رحمة الله عليه. والله يا إخواني، نحن أمام شخصية موسوعية فريدة بمعنى الكلمة. ما أحلى الكلام عن عبد الله بن المبارك وعن أيام عبد الله بن المبارك، كنت أود أن أطيل النفس أكثر من ذلك عن هذا الإمام الفاضل وعن هذا الإمام النبيل، ولكنني قبل وفاته أختم وأقول: لا لقد قررت مع حضراتكم وكررت أكثر من مرة أنه كان يحج في سنة ويجاهد على الثغور في سنة، وفي سنة من السنين أراد عبد الله بن المبارك أن يحج بيت الله الحرام كعادته، وفي الطريق وجد طفلة صغيرة تبحث في القمامة أجلكم الله وتأخذ الميتة، فأمسك بها وقال ما شأنك يا بنية؟ فقالت نحن جياع منذ 3 وقد أحل الله لنا الميتة. فما كان من عبد الله بن المبارك إلا أن أنفق أموال الحج كله على أهل هذا البيت وعلى أهل هذه القرية، ثم عاد بالقافلة مرة ثانية إلى خراسان وقال لهم هذا حجكم العام. فلما نام عبد الله بن المبارك رأى هاتفا وسمع هاتفا في نومه، ورأى رؤيا في نومه أنه يقول له حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. هذا هو عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، وفي الختام وبعد سنوات عاشها عبد الله بن المبارك في العلم والحج والجهاد، ملأ الدنيا بركة بمعنى الكلمة، ملأ الدنيا علما وبصيرة ودعوة إلى الله عز وجل. ينام عبد الله بن المبارك على فراش الموت. لما احتضر عبد الله بن المبارك نام على فراش الموت، أتى رجل وجلس بجواره وظل يقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وتلقين الميت يحتاج إلى فقه، نعم يحتاج إلى حكمة، لأن الموت ثقيل ولأن الموت فتنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت وأن يجعل أسعد أيامنا يوم أن نلقاه فيه، اللهم آمين. رغم أن كلمة التوحيد سهلة على اللسان، حتى الشفاه لا يلامس بعضها بعضا، إلا أنه لا يوفق إليها على فراش الموت إلا من ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في لحظات الموت يثبت الله أهل الإيمان. أتى رجل وعبد الله بن المبارك في سكرات الموت وأكثر عليه قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وهنا فقال الشيخ والإمام رحمة الله عليه لست تحسن، يعني لست تحسن أن تلقن الميت، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي إذا لقنته، فقل لا إله إلا الله، فإذا لم يحدث بعدها كلاما فاسكت. وأمرهم ألا يلقن أحدا بعده، ومات عبد الله بن المبارك آمنا مطمئنا. اسمع، وما ماتت سيرته، مات عبد الله بن المبارك وما ماتت سيرته. وأعظم دليل أنني الآن أجلس أمام حضراتكم وأتكلم عن الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. لما مات عبد الله بن المبارك قال هارون الرشيد اليوم مات سيد العلماء رحمة الله عليه ورضي الله عنه. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.